إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونحن مع المسألة الثامنة التي تتعلق بأسماء الله تعالى بصفات الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وفي مجلس اليوم أردت يعني لم المسألة من كل جوانبها بالنقل كما ترى، حتى نقطع دابر هذه المسألة، ونحن على أصول أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. هذا الكلام بين يديك، تطلب غيره من القائل بغيره، تطلب غيره من القائل بغيره، كان من كان، وكل مجلس يؤكد لنا أن أهل السنة والجماعة طريقه واحد، لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتشعب ولا يتحزب، والانفلات عن طريقهم انفلات منهم بلسان الحال أو بلسان المقال، الكل محكوم بهذا الطريق، هكذا نرى. وطبعا هذا الشيء كما ترى يعني هذا فيه الصفات يعني غضت الطرف عن كثير، وأسماء ربما تكون مشهورة غير مشهورة عند إخواني، لكنهم سلف يعرفهم طالب العلم جيدا. ثم انتقيت الكلمات الواضحات من كلامهم، كذلك هذه الدباجة، تمام، هي انتقاء من الكلمات الواضحات من كلامهم، لا التي تحتاج إلى تأويلات مرة أخرى كحال القوم الذي يتلذذ بالتأويل أو الجري وراء المتشابهات بأدنى طريق وبأدنى شبهة، يرى فيها المستند لطريقه لأنه صاحب زيغ وصاحب هوى، خالف هذا الطريق بهواه، لا بأصل يعتمد عليه من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا من سلف صالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لذا أرجو من إخواني التركيز معي لننتهي من هذا المجلس على خير إن شاء الله تعالى، وأن نرجئ منه شيئا للمجلس القادم. أولا قال أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزي، وأنا ذكرت لك سن الوفاة بين كل اسم، وجبت لك الاسم بالايه على غير المشهور، يعني من السجزي هذا اسمه بالكامل وسنة وفاته، حتى نظن ان هو مقيم في زقازيق ولا بالبيس ولا كام، ده لا، سلف صالح كله، تمام. فالكلام على خلافهم كلام، وكما ترى في نقل اجماعات لهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والقوم المخالف في هذا الكلام قوم مرذول لا يعتمد على أي واحد من هؤلاء، وإنما إن سمعت أهل العلم، أهل العلم فهم من أهل العلم، من ممن ينتمون إلى شعبتهم شعبتهم هم من الصالحين، ولكن لن يجرؤ واحد منهم أن ينقل عن مثل هذا، وكلها نقلات لف ودوران كما تعمقت في هذا الكلام فيما يتعلق بهذه الفرق التي تقول بخلاف هذا الكلام. أبو نصر عبيد الله ابن سعيد السجدي رحمه الله تعالى مات 344 هجرية في رسالته لأهل زبيد. هذه رسالة مشهورة أصل فيها قواعد أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اسمع كلامي، قال في العزو المذكور، قال: فكل مدع، طبعا هذا النقل أردته ترسيخا لإخواني، ترسيخا لإخواني، فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله، فكل مدع للسنة، كل واحد يقول لك أنا إيه؟ أنا سنة، أنا سلف، يعني ها؟ السبق في المجلس، أول مجلس في التأصيلات، الكل بيدعي، لكن ما الضابط؟ من طريقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم، اثنين ما أنا عليه وأصحابي، والسلام. لا نعرف رجالا بغير هذا، مهما كانت شهرته، مهما طارت ومهما كثرت أتباعهم، هذا هو الميزان الذي يوزن به أي متكلم يتكلم في دين الله تبارك وتعالى. فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله، فإن أتى أضبطها، فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف، من السلف بقى هنا المعني؟ السلف الصالح، تمام؟ علم أنه محدث زائغ، وأنه لا يستحق أن يصغى إليه أو أن يناظر في قوله. النقد دي يعني في كلام، ها، وأنا بجيب لك المراد والمطلوب وعزوتك إلى المصدر إن أردت. ثم أخذ رحمه الله تعالى على المتكلمين في عزوهم الكلام إلى أناس من غير إسناد وتسبب، إدانا أصل، ها، قيل حكي، قال روي أهل، لا هذا ما نعرف من أين الحاجات ماشي، رجول دي زي البلوط اللي على سطح الماء ما بنعرفوش، مش من طريق السلف أبدا، تمام؟ أعيد كلامه ثانية، قال: فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله، فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف علم أنه محدث زائغ، وأنه لا يستحق أن يصغى إليه أو أن يناظر في قوله. وقال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله، هذا الكتاب تحت الدراسة في بالبيت يوم السبت، وتنزل حلقاته على الموقع إن شئت، كتاب من كتب الماتعة في مجلدين كبار. قال ده مات 535 هجري في كتاب الحجة بان المحجة بالعزو المذكور، قولهم فلان على السنة ومن أهل السنة، شوف الكلام، فلان على السنة أو من أهل السنة، أي هو موافق للتنزيل، إيه التنزيل؟ والأثر، هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول، لأن السنة لتكون مع مخالفة لله، مع مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلامه بنحو كلام من سبق، صح رحمه الله تعالى، تمام؟ فلان على السنة من أهل السنة، أي وموافق، موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول، لأن السنة لتكون مع مخالفة الله ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد البهبهري رحمه الله، ده تم شرحه وأيضا على الموقع، مات 329 هجرية في شرح السنة له بن عبد المذكور قال لا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه اجتمعت فيه خصال السنة، ليقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. حطيت لك معكوفة بديك إشارة إلى هذا الكلام، قوله اجتمعت فيه خصال السنة يعني أصول السنة التي يبنى عليها، ومحاورها عقيدة صحت، تعبد ورد، تعامل شرع. عقيدة صحت، تعبد ورد، تعامل شرع، وهذا قائم على القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة الصحيحة وبأقوال الصحابة والآخذين عنهم، وكذا في السنة الصحيحة تفهم بمثلها وبالصحابة والآخذين عنهم. فمن أخطأ في فرع من فروع المعتقد، وهو المقصود هنا، يعني هنا الجزئية عن إنسان على الجد، تمام، وأخطأ زل في، وهو إنسان على الجد ومن أهل السنة، وهذا واقع لأي أحد لأنه بشر، لكن هو أصله إيه؟ على الجادة، وحاد حيدة مال ميلة. هنا يفرق بينه وبين من أصل وقعد على خلاف السنة وخلاف منهج السلفين ثم زعم أن هذا من أصول السلفين، هذا تزوير وهذا ليس بتزوير. واضح الكلام؟ فهنا فمن أخطأ في فرع من فروع المعتقد، والمقصود بيانه هنا الآن، كمن تأول صفة من الصفات بحيث لا يكون هذا أصلا له في الصفات وغيرها، فهذا من نوع الخطأ الذي قد يقع ممن يعظم السنة ويتبعها، خصوصا عند انتشار البدعة وقلة الخبرة بأصول أهل البدع والكلام، أو قد تقع له، أو قد تقع زلة لسان أو قلم، زلة قلم، يعني يقول لك زل قلمه اعتذارا له، يعني بلطف وبأدب وباحترام، إنه على إيه؟ على الجد. ها؟ زل لسانه، زل قلمه، لأنه إمام إيه؟ إمام ومشهور، رحمه الله تعالى. آية شو يقول لك؟ غلطة مطبعية. ها؟ ما يجيش بقول لك ده أحد أقوال السلف، ده غش وتزوير. لا، لأن إذا ادعى أي أحد وهو بشر أنه لم يخطئ يبقى مش بشر، صح؟ لأن البشر مجزوم له بالإيه؟ بالخطأ، صحيح؟ كما سبق بيانه. فمن ادعى غير ذلك فهو ليس ببشر، صحيح؟ فمن تتبع زلات العلماء تزندق، كما قال يحيى بن إسماعيل القطان عن الشافعي وأحمد وجماعة من السلف الصالح الكبار، تمام؟ فما من إمام إلا وله زلة، كبوة وكبوات في ظل ما قدم للأمة من حفظ روايات وأتقن في الأصول والفقه وكل شيء، صحيح؟ فمن تتبع الزلات والسقاطات على أنها كلمات قال بها بعض السلف ودونها أصولا، كما أسرع ابن القطان محمد بن حنبل والشافعي وأبو حاتم الرازي وجماعة، تزندق، صار فاسقا، صحيح؟ فهنا أشرت بهذا الكلام، فمن أخطأ في فرع من فروع المعتقد، والمقصود هنا كمن تأول صفة من الصفات بحيث لا يكون هذا أصلا، وأنا حتى أخطأ خط إن دي مش إيه؟ مش أصلا، تمام؟ وأن هذا ليس أصلا له في الصفات وغيرها، وغيرها يعني على الجد، تكلم بجزء قول في عبادة، في فقه، في أي شيء ما، كما يقابلنا كثيرا، تمام؟ قول شذ حتما، سبحان الله، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نعتذر له على قتل ابن تيمية رفع الملام عن المئمة الأعلام. فهذا من نوع الخطأ الذي قد يقع ممن يعظم السنة ويتتبعها خصوصا. اديت لك بعض المحاور اللي ممكن عند انتشار البدع، بدع مستنقع بدع، تمام، وبأثناء حوارات وكلمات ونداءات ونقلات تأتيك خرجت منك كلمة على غير العادة، أخذت عليك ودونت وطارت في الآفاق وأنت لم تقصدها، وأنت قلتها تحيز، ليس حيز مجلس مذاكرة، مجلس علمك هذا، مجلس كلام حوارات شد وجذب إلى آخره، صح؟ أنت نزل الأمر على الواقع اللي تعيشه الآن واحكم، تحكم علي أو على أحد من إخواني اللي هم على الجادة أنه خلاص ده حاد وشوفنا، لا، هذا لا يستقيم، صحيح؟ ولكن من اتخذ أصلا وكفرت أصوله على خلاف أهل السنة رحمه الله تعالى يبقى دو صنف تصنيفا آخر على غير طريقتهم، حسبما خاض مع الجهمية إن شئت فقل، مع القدرية، مع المعتزلة، مع الخوارج، مع إلى آخره، يصنف حسبما جمع من شتات ومن ويلات، ها، عندئذ يحكم عليه ويذكر خصوصا عند انتشار البدعة وقلة الخبرة بأصول أهل البدعة والكلام، صحيح؟ يعني واحد مثلا مش متأصل، ما ترباش، هو من كده منذ مطلعه على أول سلم طلب العلم وقد يتربى وتاخد بإيديه وتربى كويس تأصيلاتك أداك بضوابط معينة مشى عليها وصار عليها كهذه النكت اللي أبعطها لك مرة تلو الأخرى، تمام، ثم بعد ذلك كبر بين شباب اتشهر في وسائل الإعلام فضائيات إلى آخره، حس إن هو إيه، إن هو إيه يعني رجل بقى، أقول بقى أنا خلاص يعمل كده، تمام، خلاص إذا جاء طالب من الطلبة الفضلاء المتأصل وبدأ يقول له منين، زي ما حصل بعض إخواني اللي بيدرسوا مع 10 سنين وجلسوا مجالس مع ناس مشهير اليوم، هي كلمة واحدة اللي قاعد بيسمع وعمال يطقطق كده وعمال، والأخ غريب شاف من قام ما اسمع الدرس، بيسمع الدرس لقى مخالفات على خلاف ما تربه هو، كلام غريب، فالأخ بيقول له منين، هذا الكلام يخالفه 1 2 3 4 برضو بكل أدب كالأصل، بكل أدب كل من أين لك هذا، وكل ما تعلمت أنت ربما يكون اللي أنت تعلمته في القصور، صحيح قد يكون، لكن قل له منين، حاوله بالراحة واحدة واحدة، هو فوجئ أن الأخ طالع بيتكلم معاه بكل هدوء، التاني برجل أولا بسبب أنه مش متعود أن حد يقول له منين، في قداسة شخصية موجودة، وكل اللي قاعدين فاكرين ده محمد بن عبد الله يوحى إليه، واضح، هذا خطأ شنيع. اثنين، الأنفة اللي وضع نفسه فيها أو وضعوه هو فيها، هم فيها، تمام، غير مألوف. ثلاثة، ضعف البنية العلمية. طب بعدين نتكلم، بعدين نتكلم، بعدين وبعدين ايه وبعدين خد لما، طبعا مش مألوف الاخوة يقول الاخ بركاتك عم الشيخ، تمنين انت منين، حضرتك منين، معقول انت منين، انت منين، انت جيت منين، معقول ينفع، منفعش. والتاني بيتكلم في حاجة ما هوش له فيها يتكلم، من اراد ان يتكلم في علم فليتأصل فيه ثم يتكلم، ولا تبقى فضيحة بجلاجل كما نقول، واضح اخواني، فهذه مصيبة، مصيبة كبيرة، تمام. ولذا اهتم علماء رحمه الله تعالى بالتأصيل، رأيتهم يعتنون جدا بطالب العلم عندما يشعرون فيه انه طالب ويأتي منه الرقي يحتضنوه، يحتضنوه والله على خشمه على رأسه، شبيك لبيك، هكذا رأيته رحمه الله تعالى رحمة وسوى حفظ من بقي منه، صحيح. فالمتكبر هو اللي بيبني نفسه بنفسه لأنه صار على غير منهج السلفين. الأدماع هم أيضا لهم حظ من المسؤولية، نفخوا من لم يستحق النفخ، صحيح؟ حتى أنه خلاص بقى بلونة كبيرة والبلونة فيها إيه؟ سريعا ما يخرج، وده واقع موجود، مش انتخاصا لأحد من حيث العموم، لا، أنا بتكلم على صور. أنا أقول وأدعو كل منا يؤخذ منه ويرد، صح؟ لكن من تأصل على علم تظهر نكهته، هو الذي هذا اللي أريده، ومن تأصل على خلافه تنكشف عورته بأدنى درجة من سلم العلم. فهمت مرادي؟ وإلا فأنا هكذا كما ترون هو ده طريقي، التأصيل والتقعيد. وأختي وأرجع، لكن عندما أنظر في مسألة في احتمال لتتبع الاستدراك، لكني بشر، لكن عندما ينظر أنا أنظر في كلامي أو ينظر في كلامي من بعد يرى أنه مجهود، صحيح؟ لا أنا بطل قداسة ولا تقلص لأي أحد، القداسة لقول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلفين الأخيار من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. تعود على ثبت عرشك ثم انكش، عند الطلب السليم قل من أين لك هذا، ما من نقل إلا ومعزوم، وإن أردتم أفضل موجود، هذا الذي أردته، إن أردت البناء لك ولغيرك بعده، ماشي إخواني؟ طيب، رحمه الله تعالى. ففي نهاية الكلام أقول خصوصا عند انتشار البدع، قلة الخبرة بوصول أهل البدع والكلام، ينزلق بدون أن يشعر الذي لم يتربى على الأصول الصحيحة، أو قد تقع زلة لسان أو قلم، لسيما في كثرة مصنفاته وأخباره، وهذا واقع، وبهذا يفرق في الحكم. هذه إشارة بقطرة من نهر عذب سبح فيها أئمة الاتباع والانقياد والامتثال، وقد حافظوا على التركة التي ورثوها، وهي نقية بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك سفه نفسه. هذا أولا. ثانيا، دلالة الكتاب والسنة على أن صفات الله عز وجل على الحقيقة من غير تشبيه ولا تعطيل، أقول على الحقيقة من غير تشبيه ولا تعطيل. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أخرج أبو داود، ركز بقى معايا من هذا الكلام، أخرج أبو داود بالعزو المذكور، قال: حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي، دي تعني ايه؟ متابعة. قال: أنبأنا عبد الله بن يزيد المقرئ، أخبرنا حرملة وابن عمران، حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على، ركزوا من نقلات هان، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، في سياق عينيه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه، في سياق إصبعه، وهذا إسناد صحيح كالشمس. وأخرجه كذلك ابن خزيمة في التوحيد، وابن مندة كذلك، وابن حبان وغيرهم، تمام. قال ابن يونس، طبعا أنا جبت لك الإسناد علشان إيه؟ تعرف مين ابن يونس ومين ابن المقرئ، بص الإسناد قدامك، تمام. من ابن يونس؟ لا، أبو نعم، قال ابن يوسف اللي هو محمد، ها، محمد ابن يونس. قال ابن يونس، قال المقرئ، من المقرئ؟ عبد الله ابن يزيد المقرئ. طبعا دول ثقتان من الأئمة الثقات أئمة الرواية، يعني إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود وهذا رد على الجهمية، بتنكر إيه؟ بتنكر الصفات أصلا، بتنكر الصفات تمام. وهذا في رد على من يؤول الصفات في الاثنين، على اللي بينكر وعلى الأول. مرجع الكلام لمن ابتداء؟ رأيت رسول الله، صح تمام. وفي هذا تحقيق لصفتي السمع والبصر لله عز وجل، وأنها على الحقيقة التي هي في الإنسان. لك أذن ولا لا؟ لك سمع ولا لا؟ حقيقة ولا مجاز؟ هذا هو المراد، لا التشبيه. لا إيه؟ لا التشبيه. يبقى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه، وهذا مثال بلسان الحال ولسان المقال، يؤصل في أصحابه أن صفات الله عز وجل على الحقيقة كما لقى حقيقة من غير تشبيه ولا تمثيل. فإذا أنت اعترفت بهذه الحقيقة فيك، فيجب أن تتعرف بهذه الحقيقة بأولى لمن؟ لعز وجل، وليس التشبيه والتمثيل تمام. طبعا هذا لا يمشي أيضا لا مع الخوارج ولا مع المعتزلة، لأنهم يتحكمون فيه مثل هذه النقلات بالإيه؟ بالمعقول، فيردوها على أنها أخبار أحد غير مقبول. وده أيضا كما سبق وقلت هذا طريق مخترع، ها؟ ليس من طريق السالفين، اخترعته القدرية والمرجئة والمعتزلة وغيرهم ليردوا بها الأخبار. لا خليك معي. وليس المراد أبدا تشبيه صفة الله تعالى بصفة المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله لنفسه السمع والبصر، ونفى المماثلة للإيه؟ للمخلوقين. وعند مسلم من طريق عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل يعني يتعلق بصفات الله عز وجل، قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه، ها؟ بيديه، فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا إيه؟ بيديه، وأخذ يقبض يديه ويبسطها. يبقى أثبت صفة اليد لله حقيقة، وأثبت صفة الأصابع لله حقيقة تمام. في هذا النص إثبات صفة اليد والأصابع والقبض والبسط كذلك، وأنها على حقيقتها من غير تشبيه ومماثلة لصفة المخلوق. وكذا في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، عند مسلم وغيره. وكان في حديث جابر بن عبد الله مرفوعا وفيه إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقول بهما هكذا. وحرك أبو أحمد، من أبو أحمد؟ اللي هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الزبيري، ثقة سبت، مات سنة 203 هجري، وهو راوي الحديث عن سفيان الثوري في الإسناد يعني تمام. يبقى هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة، إلى التابعي، وهكذا سلسلة إلى الرواة تمام. يفسرون الأمر على حقيقته أخذا من سالفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك تحقيق الأصابع لله عز وجل. أربعة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وفيه فيقول أي العبد يا رب أدخلني الجنة. قال فيقول الله عز وجل ما يصيرني منك أي عبدي. اكتب بسرعة كده ورا الورقة عندك معنى كلمة يصيرني كما قال أبو عبيدة في غريب الحديث. قال أبو عبيدة في غريب الحديث 3-83 يصيرك يعني يقطع مسألتك مسألة يقطع مسألتك مسألة يقطع مسألتك مني يقطع مسألتك مني وكل شيء قطعت ومنعت فقد صريته. يصيرك يعني يقطع مسألتك مني وكل شيء قطعته ومنعته فقد صريت. ده كان أبو عبيدة بغريب الحديث 3-83. أيرضيك أيرضيك أن أعطيك الجنة من الجنة الدنيا ومثلها معها؟ واضح؟ قال فيقول أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ قال الراوي فضحك عبد الله اللي هو من؟ عبد الله بن مسعود الصحابي حتى بدت نواجذه ثم قال ألا تسألوني لما ضحكت؟ شوف الاقتداء، يعني هو أراد أن ينفذ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده المقصود بالكلام، تمام؟ ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا له لما ضحكت؟ قال لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسألوني لما ضحكت؟ شوف الاتباع، ها؟ أراد أن ينفذ ما فعله النبي معهم مع أصماء الأتباع وهكذا. قالوا لما ضحكت يا رسول الله؟ قال لضحك الرب حين قال أتهزأ بي وأنت رب العزة. يبقى إزاي صفة الإيه؟ الضحك لله عز وجل، نقول من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، والمقصود على الحقيقة ولا لا؟ على الحقيقة، هذا هو المقصود كما ترى. وده حديث عند أحمد وغيره والسياق لأحمد. وهذا يشهد لحديث أبي رزين العقيلي اللي هو لقيط بن عامر رضي الله عنه، ده إسناده ضعيف وفيه صفة الضحك لله عز وجل، وده عند أحمد. إذا أردت أن تكتبه سريعا عند أحمد 4-11 بسرعة، خلف ورقة على طول، أحمد 4-11 وابن ماجة 181، أحمد 4-11 وعند ابن ماجة 181، والأجري ده خيط بقى إذا أردت أن ترجع إليه يعني، لكن إسناده ضعيف، والأجري وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. خامسا، عن عبد بن مسعود مرفوعا لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة. وذكر القصة، قصة رجل الذي زرعت منه إيه؟ أدابته، تمام؟ بالضبط. فهنا فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. يبقى فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل طبعا في الصحيح، يبقى فيه إثبات صفة الفرح لله وأنها على الحقيقة من غير تشبيه ولا تعطيل. سادسا، في حديث أبو هريرة مرفوعا إذا أحب الله عبدا دعا جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، تتمة الحديث يعني، ده حديث طويل في صحيح مسلم. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض إلى آخره. يبقى في إثبات صفة المحبة وفي المقابل صفة البغض لله عز وجل، ده عند مسلم وغيره. الغضب البغض وطبعا الغضب ملازم للايه؟ يعني غضب عليه ولم يحب. وهكذا طبعا الأمثلة كثيرة في هذه المسألة. إثبات صفة العلو والاستواء على العرش، ودي المسألة رقم واحد في المسألة الأولى في الكتاب. ثالثا، من الآثار الواردة عن السلف الصالح في كون صفات الله عز وجل محمولة على الحقيقة لا على المجاز، على حقيقتها. عن قيس بن أبي حازم أنه قال: لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو ركبت برزونا تلقاك عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر: لا أراكم ها هنا، إنما الأمر منها هنا، وأشار بيده إلى السماء: خلوا سبيل جملي. يبقى ده في إثبات صفة الايه؟ العلو. ده عند ابن أبي شيبة بالعزو المذكور، وإذا أردت بقى عند وأبي نعيم في الحلية وابن قدامة في العلو. فيه تحقيق العلو لله عز وجل، وأنه في السماء، وفيه جواز الإشارة إليه في السماء، ها؟ وفي حديث الجارية، حديث جابر حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة: يرفعها إلى السماء وينكتها، يرفعه إلى السماء وينكتها. ها، يبقى دي إثبات إيه؟ صفة العلو كذلك. ويقول: اللهم اشهد ثلاثة، الحديث المشهور عندكم. عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل: تجري بأعيننا، قال: أشار بيده إلى عينيه. ابن عباس عند الركائي، لكن هذا الراوي يعني محتاج انظر اليه، لانه يعني نظرة عابرة ما وجدتوش ذلك. انا قلت لك لم اقف عليه، كاتب بين قوسين ايه، بين في جملة افرادية يحرر. وسبق عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا تحقيق صفة العين كما في اول مجلس، تمام، لكن بقي النظر بس في اسناد هذا الى ابن عباس. ربيعة ابن عمر الجرشي، وده مختلف في صحبته، ولم تثبت، يعني هل هو وإن لم تثبت فهو على رأس التابعين، يعني هو له صحبة أو لا، لكن يعتبر من أكابر التابعين، مات سنة 64 هجري. قال في قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، قال: ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء. قال إيه؟ يبقى أثبت له، تمام. وكذا حكيم بن جابر الأحمص، ده تابعي، مات 82 هجرية. وعلي بن الحسين بن علي الوزين العابدين، مات 93 هجرية. وخالد بن معدان القلعي تابعي، مات 103 هجرية. وعكرمة مولى بن عباس، مات 104 هجرية. وغيرهم كثير على إثبات صفة اليد على حقيقتها، ولم يقل أحد منهم أنها بمعنى القدرة أو النعمة كما نسمع، صحيح؟ لم يقل واحد منهم بمعنى الايه؟ طبعا خلق كثير بقى، جمع كثير كشارة، تمام. وعزوتك الى السنة عبد الله بن احمد الزود الهناد الشعر الاجوري مصنف ابن ابي شيبة وتفسير الطبري ومساعدة الطبقات وغيره، دي اللي فيها الاثار اللي سبق ذكرها وما يأتي. ابو حنيفة رحمه الله تعالى، مات سنة كم؟ 150 هجرية. قال: لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السنة والجماعة. حي قادر، سميع بصير عالم، يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه، ووجهه ليس كوجوه خلقه. والعزو مذكور أصول الدين عند أبي حنيفة، العزو المذكور الفقه الأكبر له. قال: فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال يده، قدرته أو نعمته، لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال. مش كلام أهل السنة والجماعة، شيء اخترعته من؟ القدرية والمعتزلة وغيرهم. تمام. وقال في إثبات النزول ينزل بلا كيف. وعزوتك للصابون فاتقد الحديث على السنة والحديث وغيره. وكذا حماد بن زيد مات 179 هجرية سأله بشر بن السري عن حديث النزول قال حق كل ذلك كيف شاء الله، كما في الإبانة لابن بطة بالعزو المذكور وغيره. قوله حق ظاهر في إثبات حقيقة النزول. وكذا الفضل بن عياض مات 187 هجرية كما في الإبانة وللكاء وغيره. بدي كان ايه اشارات من النقلات يعني، وإلا فهذه فيها مصنفات. تمام. محمد بن إدريس الشافعي مات 204 هجرية سئل عن صفات الله وما ينبغي أن يؤمن به، فقال لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. إخبار الله تعالى إيانا أنه سميع وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان كما في المائدة، وأن له يمينا بقوله والسموات مطويات بيمينه، وأن له وجها بقوله كل شيء هالك إلا وجهه. ثم ذكر صفة القدم والضحك والنزول والأصابع، ثم قال فإن هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم مما لا يدرك حقيقته مما لا يدرك حقيقته بالفكر والروية. شوف الكلام، يعني ايه المعنى معروف لكن الكيف مجهول، يعني تصور الصفة بعيد عن الإدراك، لكن الصفة أثبتوها على حقيقتها من غير التعمق في ماهياتها في كيفياتها. هذا طريق السالفين. يقول الشافعي رحمه الله تعالى أن هذا لا يدرك حقيقته بالإيه؟ بالفكر بالعقل المجرد، لا يمكن. ده منقول. من نقله؟ جاءنا عن الله أولا كما قال الإمام بكلام الله عز وجل يجب أن يجب التصديق به، ثم عن الله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن النبي الصحابة، ثم عن الصحابة التابعون، ثم عن التابعين من تبعهم، وهكذا سلسلة. قال رحمه الله تعالى مما لا يدرك حقيقته بالفكر والروية فلا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. شوف الكلمة دي، ده كلام الشافعي، كلام من؟ الشافعي الإمام. قال لا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته، يعني التدين بها هكذا من غير تدخل في حقيقتها في كيفيتها. تمام. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعزوتك إلى المصدر طبقات الحنابلة في ترجمة الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولأجل ذلك يعني هذا نأخذ منه أصل في مسألة أن الإنسان قد يتعجل بشيء وقد يقول بكلمة وهو لا يدري هل هو جاهل أو لا. كام مرات نأخذ من كام الإمام هنا جاهل أو لا؟ صحيح؟ أنا أمليت لكم قبل في أول مجلس أظن بعض مسألة العذر بالجهل والتكفير وشوية ضابط كده كتبناها صحيح؟ تمام؟ بالضبط هذه. هل هذا القائل هذا مما يدرك أو لا يدرك؟ عنده مصوغات الفهم ولا لا؟ ها؟ صحيح ولا لا؟ الخبر بلغه يفهمه أو لا يفهمه؟ تمام؟ يعلم الحقيقة فيه أو لا يعلم؟ هو جاهل بالأمر. طيب مقلد لغيره أو لا؟ قال لك لا أنا جاهل ولا أنا مقلد، أنا مش شوية. طب الصح كذا، بدأ يعادي بالإيه؟ بالعقل المجرب بعيدا عن النقل، يبقى يكون الحكم، يبقى الجهل التقليد التأويل على أي شيء قلت. كما سبق
اليد على حقيقتها. ما في عندي مستهد يقول بأن اليد هي القدرة أو اليد هي النعمة، صحيح؟ وجبت الآن نقلات حتى أنا بالحسن الأشعري رحمه الله تعالى في خاتمة كل مسألة، واضح؟ ما في، يبقى من أين؟ يبقى ما في إلا تدخل بالعقل المجرد فيما يتعلق فيما يتعلق بالنقل عن الله الذي أثبت لنفسه شيئا، وبالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثبت لربه جل وعلا شيئا. يحيى بن معين إمام من أئمة الحديث والعلل، مات 233 هجرية، قال: إذا سمعت الجهمي، والصواب اللي بيتكلم على خلاف هذا الكلام، إذا سمعت الجهمي يقول: أنا كفرت برب ينزل، فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يريد. قال حنبل بن إسحاق، سبق تعليق عليه في سنن أحمد، نعم أحمد، هذا أعذوتك الإبانة ولا لكائي، فبين أن النزول فعل الله سبحانه وتعالى وليس إيه الملك، وليس لأنهم يؤولون على أن الذي ينزل هو، لا، الله حقيقة من غير تشبيه ولا تعطيل. أحمد بن حنبل رحمه الله مات 241 هجرية، قال حنبل بن إسحاق: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروي أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وأن الله يرى، إثبات صفة البصر، وأن الله يضع قدمه، وما أشبه هذه الأحاديث. فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى. هنا في جزئية، ولا كيف ولا معنى، ركب الجزء هذا. قلت لك نقل أيضا عن أحمد رحمه الله تعالى، يقصد أحمد رحمه الله تعالى التعمق في إظهار الكيفية، وإلا أحمد الذي أقر رحمه الله تعالى بأصل الحقيقة هو المعنى المراد كما يأتي لاحقا. ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. ورح سياق أحمد ولا لا؟ يبقى اللي بيقص بيه عن أحمد يعزو إلى أحمد ما لم يقول أحمد بن حنبل، وما أكثر القصصين، صح؟ القصاصة. قال: ونعلم أن ما جاء به، قال: ولا نرد منها شيئا. لو فهمت المراد ولا كيف ولا معنى الحد هنا بس غير اللي قاله أحمد، يبقى معنى كده أحمد بيرد الايه، يرد الصفات، وده اللي قالوه، وهذا بالفعل من خلال استقراء عند الأشاعرة بعض التصنيفات اللي فيها التزوير واللف والدوران، أتوا بهذه الكلمات: أحمد يقول ولا كيف ولا معنى. لهذا سياق أحمد، فمن حقيقة القوم أنهم يزورون لأجل اللعب على الخاص، ثم أنهم يزورون على أنفسهم كذلك، ويقولون أنفسهم بأنهم على الحقيقة. قال: ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. وضع أصلا مهما، وهو: إذا كانت أسانيد، أصل مهم جدا لأي متكلم في دين الله عز وجل، إذا كانت إيه أسانيد، يبقى معول الإمام رحمه الله تعالى على ما ثبت وما صح. أي بالضبط، أي نعم، هذا هو. ولا نرد على الله قوله، ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وعذرتك الإبانة ولا لكائي وإبطال التأويلات القاضي أبي يعلى وذم التأويل أذى لابن قدامة وغيرهم. محمد بن عيسى الترمذي 276 مات رحمه الله، قال مثل ما سبق: وعاد إلى مالك وابن عيينة وابن المبارك نؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف، إلى قوله أمروها بلا كيف، إلى قوله وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، سنة الترمذي بالعز المذكور. عثمان بن سعيد الدارمي 1280 هجرية في تحقيق صفة النزول واليد والسمع والبصر والوجه والضحك في الرد على المريسي بالعز المذكور، وكذا بصفة العلو اللي هي صفة استواء والكلام وغير ذلك في الرد على الجهمية، لا مصنف الرد على المريسي والرد على الجهمية. محمد بن جرير الطبري، طبعا هم عدوا محمد بن جرير الطبري من الأشاعرة صحيح، وكذبوا عليه في كثير من المواضع، ولكن هو رحمه الله تعالى يعني كأنه حاسس اللي اتقال عليه أو بلغوا اللي اتقال عليه، يعني شنع على من يتقول عليه ما لم يقل، وأرجى أمره إلى الله عز وجل في ساحة الحساب، لكن هؤلاء لا يعتبرون هذه. محمد بن جرير الطبري مات 310 هجرية، اللي هو معنا الأصل الآن إن شاء الله تعالى بعد ما ننتهي من هذا الأصل تباعا، ابن جرير الطبري اللي هو معنا صريح السنة هذا هو، وذكر جملة من الصفات اليدين واليمين والأصابع والنزول والضحك إلى آخره. قال أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه، وذكر قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعزوتك إلى التفصيل في معالم التنزيل بالعزو المذكور. محمد بن إسحاق بن خزيمة مات 311، ده في كتاب التوحيد له. محمد بن علي الكرجي المعروف بالقصاب مات 360 هجرية، قال في كتابه لأمير المؤمنين القادر بالله ووقع على التصديق عليه علماء ذلك الوقت، قال قاضي أبي يعلى اللي هو الحنبلي وأبي الحسن القزويني وغيرهما من العلماء، وأرسلت إلى البلدان هذه الرسالة، قال فيها لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز. واضح؟ ما سنة كام؟ 160 رسالة كتبها للأمير بهذا معتقد أهل السنة والجماعة، هذا دين محمد بن عبد الصفات الله عز وجل، وهذا التوقيت اللي ظهرت فيه الفئة الفرق المرذولة بقى تمام، وكانت يعني عزها الجهمية المعتزلة القضية والخوارج طبعا موجود وهؤلاء والمرجئة وكلهم، قال فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز. وعدوتك إلى ابن الجوزي في المنتظم في المنتظم له في المنتظم في تاريخ الأمم الملوك في حوادث سنة 433 هجرية. محمد بن أحمد الهروي مات 370 هجرية، قال عند قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال فالغمام معروف في كلام العرب إلا أننا لا ندري كيف الغمام الذي يأتي الله عز وجل يوم القيامة في ظلل منه، فنحن نؤمن به ولا نكيف صفته، وكذلك سير صفات الله عز وجل. معايا ولا ماشي معايا؟ واضح؟ عزوتك إلى المصدر في تهذيب اللغة له. عبيد الله بن محمد الأكبري هو ابن بطة رحمه الله تعالى مات 384 هجرية، وعزوتك إلى الإبانة فهو كتاب حافل حافل عقد أبوابا لكل مسألة من مسائل صوت الله عز وجل بالنقلات وبالأسانيد تمام. عبد الله بن زيد القيرواني مات 386 هجرية. محمد بن إسحاق بن مندة 395 هجرية في الرد على الجهمية. محمد بن عبد الله بن أبي زمانين الكتاب اللي معاك تمام مات 399 هجرية وصول السنة له. عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي مات 422 هجرية في شرح عقيدة أبي زيد القيرواني. عبيد الله بن سعيد السجزي اضبطها عبيد الله بن سعيد السجزي مات 144 هجري في رسالته قال وقد اتفقت انتبه الى النقل وقد اتفقت الأئمة هذا أول نقل وقد إيه اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا يعني توقيفا ما فيش فيها قيل وحق ورؤية ولا الكلام ده كله لا قال فلان قال علا لا ونرجع لكلام أحمد إذا ثبت بل إيه الأسانيد الصحاح وغيره كما سبق نعم لا تؤخذ إلا توقيفا وكذلك شرحها لا يجوز إلا شرحها اللي هو إيه بيانها معانيها ها كيفيتها نرجع بقى لكلمة أحمد بن حنبل يقصد الشرح التفاصيل تمام لكن الله يسمع كيف يسمع هكذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذنه وأشار إلى العين وأشار إلى السماء وأشار ها والله يضحك وضحك إثبات الصفة على في ضحك حقيقي عين حقيقية سمع حقيقي بصر حقيقي لكن كيف الهيئة التفاصيل واضح كده الكلام اللي إما يتلاحم كله مع بعضه قال وكذلك شرحها لا يجوز إلا بتوقيف هذا كلام الإمام رحمه الله تعالى وكذلك حكى الإجماع إدي تصدي على ما بقدم الفقرة دي من أولها إلى آخرها يبقى هو سجزي قال اتبعت الأمة وكذلك حكى الإجماع أحمد بن محمد الكلاباضي مات 300 هجري قال أجمعوا على أن لله صفات على الحقيقة هو موصوف بها وأن له سمعا وبصرا ووجها ويدا على الحقيقة أحمد بن محمد الطرمنكي مات 429 هجرية في كتابه الوصول إلى معرفة الوصول وأجمع المسلمون كل سبب من نقلات هذه وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف هذه نقلات السلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني مات 449 في معتقد السلف وأصحاب الحديث ويثبتون له جل وعلا ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه ولا يعتقدون تشبيها معتقد من الكتاب اسمه ايه معتقد السلف وأصحاب السلف الصالح ويثبتون له جل وعلا ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده إنه خلق آدم بيده سبب في مسألة آدم تمام إلى قوله وكذلك يقولون في جميع وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح كان مش بقرأه يعني ده دي أصول إن قادت لنا بقى فعلا احتقت على الخط دي أصول ده مصدر تلقي صحيح القائل بخلافي على غير هذا الطريق واضح اخواني واضح هذه دي اصول نعيدها تاني رحمه الله قال وكذلك يقولون في جميع ما في فرق تقسيم بقى الصفات وايش دي وايش دي وايش دي وايش دي وعمين يقسموا في الصفات كل الصفات عند السلف سواء على حقيقتها على قاعده قول ربنا ليس كمثله شيء وهو ليس كمثله شيء مطلقا وعلى سبيل المثال وهو السميع البصير ماشي قال وكذلك قلنا في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظم والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين. وكذلك القاضي أبو يعلى محمد بن حسين الفراء 458 هجرية في الاعتقاد ذكر صفات كثيرة لله تعالى من الكتاب والسنة، ثم قال: فإن اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها مما ورد به الآثار كم مرة ماذا نقل في مثل كده الخامس أو اخبار، خلي بالك دي مهمة جدا اصلا عنده، لا بد ان تتكلم بشيء ما عزه الى محلته، وان كان مسندا فلا بد من في الاسناد ثبت او لم يثبت، واضح في علة او ما فيش علة، ليه مخالفات او لا، واضح الكلام. هات اصلات اهل السنة وجماعة حكي ورؤية وقيله في الخبر والرواية وشي، هذا ليس طريقه، واضح يا اخواني. طيب قال: مما ورد به الآثار الصحيحة، فإن اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها مما ورد به الآثار الصحيحة التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول فهو، بس قال ايه؟ فإن اعتقد معتقد اعتقد ونافح انا على صواب انت على خطأ، تبين بالمستندات، يدخل بالعقل ويذهب بالعقل، قال انا ده طريق البدعة. لا شفت خطورة ايه اخواني، خطورة البدعة فين؟ لاجل ذلك اتفقوا على ان على عدم مجالسة اهل البدع الداعين اليها اطلاقا، التحذير منهم. ليه؟ لقد تتضرر بضرره، وضرره في نفسي أم متعد، وضرره في الدين ولا على الشخص ذاته، هنا مكمن الخطورة. لذلك لا يرحمون البدعة وأهلها أبدا، لأنه بتكلم بالفن، فخطواته كما يقول ببهاري أخطر من خطورة إبليس، خطواته أخطر من العدو الأصلي، لأنه بتكلم بإيه؟ بلسانه. فأنت طالب في مقابلك آلاف ليسوا بطلاب ولا ألف من الياء، فهؤلاء يقعون في وهضة ضلاله وبدعاته. إذن في هذه الحالة ضرر عم أم لا؟ على البلاد والعباد، لذلك لا يرحمون البدعة ولها أبدا. شفت مكمن الخطورة؟ هنا مكان المحاربة منهم رحمه الله تعالى للبدع وأهلها. قال: وإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي، خذها من العلامات هذه. وإن أمرها كما جاءت من غير تأويل ولا تفسير ولا تكسيم ولا تشبيه كما فعلت الصحابة والتابعون فهو الواجب عليه. هنا بيبقى فيه إشارة، بعض الأشعار ومتقدمهم يقول لك ثم هذا تفويض، انك فوضتها للايه؟ لله. تروح هنا واقف وقف واحد قل له انا اثبتها لله حقيقة، اما انت اثبتها مع تأويل. خبك من الكلمة دي، انا اثبتها على حقيقتها، اما انت تتلون باثباتها بطريقة التأويل، وده الفارق. عشان بيشبه عليك، انتبه. يقول لك ما هو شوف معنى هذا الكلام ان فوضوها لايه؟ الى الله. لا، فرق شاسع بين اعتقادك واعتقادي. اعتقادك انك اثبتها لله على حقيقتها من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، اما هو اثبتها بشرط التأويل والا فلا. ولذا ابتدعوا بدعة كما ترد عليه هنا، أن الصفات من المتشابهات وليس كذلك. شوف وضعوك في ايه؟ لا، انت اخترعت المستند ده جبته منين؟ اخترعت الاصل ده جبته منين؟ ادي نقلات الائمة، حفظت الدين. تمام؟ أنا بديك بعض ظواهر معينة حتى لا تغتر بأي كلام أو بأي تجميعات تقع في خيتها. يبقى هنا قال رحمه الله تعالى: ومن وقال في إبطال التأويلات لإخبار الصفات إن من حمل اللفظ على ظاهره حمله على حقيقته. انتبه من كلامه عشان نفهم كلام ده وكلامه ده صحيح. يبقى هنا يقول في إبطال التأويلات إن من حمل اللفظ على ظاهره حمله على حقيقته. يبقى قول الأئمة رحمه الله تعالى إمتنا بلا كيف بلا تشبيه أمرها كما جاءت، هذا ليس معنى ترفضها لا، نثبت حقيقتها، أما ماهيتها وكيفيتها فيعلمها الله جل وعلا. أما هم لا إلى هذه ولا إلى هذه، ده إن أثبتوها أثبتوها على التأويل بما يتماشى مع العقل كما يزعمون خشة التشبيه فوقعوا في التعطيل. واضح؟ فهنا يقول: ومن تأوله عدل به عن الحقيقة إلى المجاز، ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفات الله عز وجل. ده كلامه يوسف بن عبد الله، يوسف بن عبد الله بن عبد البر أبو عمر الملك اللي هو ابن عبد البر، تسمع دائما إيه ابن عبد البر ابن عبد البر ابن عبد البر، ها ده اسمه اللي هو أبو عمر ابن عبد رحمه الله تعالى، متر ومئة وثلاثة وستين هجرية، قال في التمهيد: أهل السنة ها مجمعون. ده رقم كم؟ كم رقم دلوقتي منقول؟ ها؟ نقولات اهي، أهل السنة مجمعون. احنا نتكلم في أهل السنة، معنى هذا أنهم لا يعتبرون فرق الضلال، فلا يقال في قول بعض أهل العلم لا، إن كانوا على علم فعلى علم الشياطين، فهم أهل ضلال، لم يعتبروا هذا الخلاف، بل كل هذا لأجل التحذير من هذه الطرق المخالفة لهذا الكلام. واضح؟ يقول: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة، ها بالصفات الواردة كلها في القرآن، بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة كلها، في تفصيل في تصنيف، واضح؟ كل الصفات الواردة في القرآن خلاص، والواردة في السنة من طريق صحيح، والإيمان بها، والإيمان بها، والإيمان بها. أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة، لا على الحقيقة لا المجاز اللي هو الايه اللي مش حقيقة، التأويل، ها التأويل اللي بينزل الملك مش هو، القدرة اليد، القدرة اليد النعمة، يقول لك اللغة تفهم في اللغة، ترجع بقى لكثير، ده في تصنيفات في هذه المسائل، تصنيفات للسنة، أبطلوا كل هذه الدعاوى. لذلك خاصة الجهمية دائما يتلاعبون باسم اللغة، ها والمعتزلة وغيرهم باسم اللغة، وتجد يأتون بكلام أهل اللغة بأكابر أهل اللغة وعظماء اللغة، هذا غير موجود في اللغة. أين بقى اللغة عندكم؟ شفت إذا الدين محفوظ والحمد لله رب العالمين، كل شيء مع الصحيح محفوظ والباطل محفوظ والموضوع محفوظ، عشان تعرف الوضاع والكذاب والسحر كله، كل معدن له المكان اللي يكشفه، لكن من يطلب؟ ها من يطلب؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. قال رحمه الله: وحمل على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع، ده كلام من؟ الكلام أهل السنة. قال: وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج، فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة. يبقى بالك الطريق الأصلي والطريق الغير أصلي، ده الطريق الأصلي وده الطريق غير الأصلي، اللي بيقول بخلاف هذا يبقى طريقه غير أصلي. واضح كده الكلام؟ هذه الفضل بن عبد الواحد الصرخس الحنفي، مات 494 هجرية، قال: وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما هو الأصل معلوم المعنى بالنص، إلى قوله: وتوقفوا فيما هو المتشابه وهو الكيفية، ولم يجوز الاشتغال في طلب ذلك. أنا كده بعندك على الحاشية كده حتى بقى المقصاص جاء في ذهن الشيخ أحمد حسن، كان اتكلم كلام في مجلس اللي فات، قولها تاني يا شيخ أحمد. علي إيه صوتك؟ علي صوتك عشان نخونا. شوف الكلام ازاي؟ شوف كلمته؟ يبقى هنا كلامهم رحمه الله تعالى، هنا هذه الكلمة لها 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 جذور، لكن هم قلبوها، قلبوها صح؟ معناها معروف، الله يسمع، الله يرى، الله ينزل، الله يضحك، الله يفرح، يغضب، صح؟ المعنى معروف، لكن كيف؟ صح؟ غير معروف. والأجزاء كلها توقفوا في إيه؟ في الكيفية، لا يتكلمون في الكيفية. لا بقى من مين؟ يعني لا ما فيك يعني تفسير المعنى؟ تأويل المعنى؟ طيب جميل حلو، أثبتوا على حقيقته إن في استواء حقيقة. ما هو التفسير كافي؟ الله أعلم. برضو لا برضو انا عايز اوصل معاك انا الان كيف اتكلم؟ اقول لك بحرف وصوت سواء، هم ما كان عندهم سلفا حرف وصوت سواء صح، لكن هم ارادوا ان يحققوا حقيقه الكلام لما جاءت الفرق المرذوله واشاعوا بين العوام ان الله لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى، قالوا لا بل يسمع ولا يتكلم كما تسمع وتتكلم انت بحرف وصوت سواء، كما تغنى بحرف وصوت سواء، والا في اصل الكلمه غير معروف عند السلفين من الصحابة ومن تعبان بإحسان، ولكن هذه الكلمة جاءت من عند أئمة السبع من باب رد الإيه؟ لتأكيد حقيقة الكلام. أنت معاه إزاي؟ لما بدأ ينفون حقيقة الكلام فأراد أن يؤكدوا على حقيقة الكلام كما تتكلم أنت، وإلا فالأئمة هنا على إثبات الصفة على حقيقتها من غير التدخل بلما ولا كيف. لا مش معنى العلو، لا مش معنى العلو، الله استوى على العرش، الله استوى على العرش، هذه صفة لازمة للاستواء. انت لما تقول الاستواء معناه العلو، العلو صفة لازمة للاستواء. وذلك من المصنف هنا المقال عال على عرش بائن بعضهم، هذه كلمة الإمام قالها أيضا باب ردود الأفعال، وذلك هنا نقل عن الإمام الزهبي رحمه الله تعالى كما نقل هذا الكلام صحيح، ليس هو من باب تأكيد الكلام عند السلف الصالح. طب قول تاني هشام، انا مش عاوز اوصل معاك، انت عايز تقول ايه بالظبط؟ قول يبقى معنى الاستواء حقيقة الاستواء معنى
معلوم.
طيب
يا دكتور
هل المعنى هنا متشابه؟
شيخنا الشيخ هشام يقول ايه؟ أقول الصفة مسألة صفة استواء مثلا معلوم لدينا معنى الاستواء.
طيب
معلوم لدينا معنى الاستواء، هذا ومعنى تأويل الصفة. الصفة هنا أول المعنى تأويل المعنى، هم يقصدون تأويل المعنى وتكييف وتفويض الكيف، كيفية ذات نفسها
لا عفوا، يعني ما أنا عايز أفهم معك الأول وأسمع معك ما معنى تأويل المعنى. ما فيش تأويل، ما اقدرش اقول تأويل، انا ده حقيقي. ها
تأويل له معاني كتير، احنا بنعرف تفسير، بس معناها لغويه.
الكلام ده احشاء به من السلام.
انا ما الكلام ده انا عارف
جمع المعلم معاصمه وما تنهاش للمعاصي عم هشام. انا من ما يخترعش الامام مالك رحمه الله تعالى. اديك مثال لو انت تأملت في كلام مالك لما دخل عليه ذاك الرجل وقبل مالك ومعاه شيخ ربيعة. اصل الكلام عزلاء اصلا بسند صحيح ولكن الشهرة عن مالك لجهرة الامام مالك. ولا يرجع صفة السؤال صفة العلو كتاب العلو العلي العظيم الامام الذهبي حاجة ضخمة. بس في المسألة هذه بسند صحيح عنه لما دخل على مالك وفاجاه بالسؤال. خلي بالك مالك ما سنة كام؟ 179 هجري صح؟ مالك إمام لكن سكت مالك لضعف مستوى مالك العلمي؟ لا ده وفوق بإيه؟ بغرابة السؤال اللي انت بقى لك هشام بيتكلم الآن بقولك من المعاصرين غرابة السؤال إن شيء حادث لم يتربى عليه مالك من شيوخه من أكابر التابعين وإمام طبعا مالك إسناده عالي جدا صحيح لما طبع ذلك مالك ولم يعلمه لا من التابعين الذين أخذوا عن الصحابة ها لم يعلم هذا الشيء بالمرة ده فوق بالسؤال. ولذلك قال إيه ها وبعدين قال روح أنت تروح فين حلو ان انت احدثت شيئا لم يألفه مالك ولا غير مالك. هم يسلمون على الله عز وجل مستوى على عرشه حقيقة كما اخبر الله وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما اخبر الصحابة ومن تبعهم باحسان صحيح. فالتعمق في ماهية وكيفية هذه الصفة إحداث في دين الله ما ليس منه. ولذلك كما سمعنا في الكلام اليوم في الإجماعات المنقولة هذه إثبات الصفة توقيفية وشرح الصفة توقيفية لأن هذا يجر بك إلى كيف ذلك. ده لن أقصده يا شيخ هشام. فإحنا الآن كل هذه النقلات ها من السابح ما الله تعتقدهم كلهم كلمة ايه كلمتهم واحدة او متقاربة لم يشذ واحد بكلم عن الاخر واضح؟ في حالة واحدة ما بقولك في حالة واحدة الاصل كراهة تنزيهية ودي كان ليه خطبة فيها زمان لحظة بس صدر بس ما استعجلت كان له خطبة فيها زمان تمام. ولما خرجت على المنبر عندنا في مكتب البيت وتكلمت بالحديث الصحيح وبهذه النقلات كل اللي كان قال بالمسألة حط راسه في ايه كده. لكن متى يكون محمول على هذا مستندات؟ لكن متى تكون هي الاصل فيها انها لا تنزيها حتى لا تسود بين الضعفاء والمتروكين وتخرج على غير أصول صحيحة فتنتشر بين العوام فيما لا يعقلون. لكن إذا وقعت في مستنقع مبتدعة يماطلون ماذا تقول؟ لا ماذا تقول بقى؟ وتؤكد وتثبت على الحقيقة ما فعل النبي عنه وراء وعنه إلى آخره. وذكر رحمه الله تعالى لما في الرسالة اللي هي ذكر معتقد السلف في الحرف في حروف والأصوات وانه مثلا كان بعد سنة 600 صحيح اراد ان يؤكد على حقيقة كلام الله عز وجل حتى الصوت سواء ويأتي بكلام من سبق من الأئمة لكن له حد لمن قال بهذا الكلام من قبل مش هتجد فيه لانهم على حقيقة الايه هنا في ملحظ. طب لماذا كانوا بهذا الكلام؟ لانهم وقعوا في مستنقعات ينفون. أنت سلفي صالح على المنهج المستقيم أردت أن تنافع بالحقيقة وتشير وتؤكد على الحقيقة ولو أشرت وعندك المستندات. إذن متى؟ بالحالة هذه وبين وبالحالة هذه واضح كده كلام؟ طيب نعم ربنا يحفظه. لا ده شيء جميل. أنا أرحب بالله ربنا يحفظه يظل خير ربنا يعين. اسماعيل ابن محمد التيم الاصبهاني مات 535 هجري صاحب كتاب الحجة بأن المحجة قال علماء السلف قال ايه علماء السلف جاءت الاخبار ها جاءت ايه بيتكلم بمسند ايه احسن جاءت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في صفات الله تعالى موافقة لكتاب الله تعالى نقلها السلف على سبيل الإثبات والمعرفة معايا على سبيل الإثبات والمعرفة والإيمان به والتسليم وترك التمثيل والتكييف وابطل المجاز طبعا انتهى كلامه وانا ذكرت لك بقى ان طبعا استطرد في ابطال المجاز في صفات الله عز وجل وعدوتك الى المصدر من كتاب الحج وذكر كلاما نفيسا في تقرير اثبات الصفات على حقيقه من غير تشبيه ولا تاويل وعدوتك ايضا الى المصدر ذاته ماشي ونقل عنه الذهبي في العلوم قال مذهب مالك والثوري والاوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة وابن زيد وأحمد وابن حنبل وأحمد سيد القطان وابن حمد بن مهدي وإسحاق بن راهوي طبعا أتعمد ذكر هؤلاء الأسماء لأنه في اللي مش مذكور هنا المذكور أنا شلته واللي مش مذكور أنا بضبطه لك تمام؟ وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوي طبعا دول كلهم أعلام طلبة العلم عارفين الناس دي على طول أعلام 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 كالجبال الشامخات تمام؟ رحمهم الله تعالى أن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم من السمع والبصر والوجه واليدين وسائر أوصافه اداك ما فيش حصر هنا بقى ده بديك مثال وسائر كل الأوصاف التي ثبتت بطريق القرآن وبالأخبار الصحيحة والآثار لحكم الرفع عن الصحابة وسائر الأوصاف إنما هي على ظاهرها المعروف إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف يتوهم فيها ولا تشبيه ولا تأويل قال ابن عيينة إمام حافظ كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته شيخ هشام فقراءته تفسيره ولا نزيد انت معايا كده ازاي فقراءته تفسيره والسلام ثم قال اي هو على ظاهره لا يجوز صرفه الى المجاز بنوع من التاويل عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي مات 600 صاحب كتاب عمده الاحكام وله كتاب اصف الرجال اللي هو الكمال ده أصل ثم جاء المزي وقال تهذيب الكمال ثم جاء ابن حجر وقال تهذيب الكمال تمام هذا إمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة ده اللي هو في عمدة الأحكام برشح في كتابه أنا من بقى 12 سنة في الفقه في عقائد أئمة السلف كتاب حافل طبعا اقرأ فيه انشئت وادا مصدره محمد بن احمد القرطبي ابو عبد الله مات 671 هجري الجامع لاحكام القرآن في قوله ثم استوى على العرش العراف محمد بن احمد بن عثمان الذهبي العلو العلي الغفار عبد الرحمن بن احمد بن نجب الحنبلي 795 هجري فضل علم السلف على الخلف محمد بن المرتضى اليماني المعروف بن الوزير مات 840 هجري ايثار الحق على الخلق دي مصنفات حبيت ترجع لها فيها كل ما لذ وطاب على طريقة السالفين الأخيار الملا علي ابن سلطان محمد القاري الحنفي مات 1014 ده متأخر كما ترى شرح الفقه الأكبر أبي حنيفة أكتفي بهذا النقل وغيره كثير مما له مصنفات ومما ذكر اسمه في مصنفات أهل السنة والجماعة كابن تيمية وابن القيم وغيرهما رحم الله الجميع يعني في اسماء دي المصادر لكن خلي استقراء في كتاب الكتب ابن تيمية مجموع الفتاوى وبعض الكتب الأخرى المعنية في المعتقد. وابن القيم ذكر ما لم نره ولم نره مصنفات، تمام؟ لكن هذا عندي مدون، أنا عندي أنا في كراريسي مدون هذا، لكن أنا قلت لك الآن من خلال المصنفات الموجودة إذا أردت أن ترجع بالعيب الصفحة، تمام؟ نعم. وأختم ببعض كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وقد رجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة. قال في رسالة أهل الثغر صفحة رقم كذا، الإجماع الخامس، شغال إجماعات نقل، الإجماع الخامس: وأجمعوا على أن صفته عز وجل، على أن صفته عز وجل، عموم الصفات بقى كما ذكرنا، تمام، لا تشبه صفات المحدثين، كما أن نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين. واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن له عز وجل هذه الصفات لم يكن موصوفا بشيء منها في الحقيقة. شوف يعني ايه اللي بيتكلم بكلام ايه، يعني هو ذكر جبل ايات على حقيقة السلف وكل شيء، لكن دايما يربط ربط الكلام بالعقل الى مع النقل، تمام. يقول استدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن له عز وجل هذه الصفات لم يكن موصوفا بشيء منها في الحقيقة. لأن إخوان أنت بين فئتين، فئة تشبه وتمثل بالمخلوق ودي طبعا مرذولة، وأخرى تعطل الصفات أن الله عز وجل غير موصوف بأي صفة من الصفات، تمام. ده يمكن أشرس وأخطر من الطائفة الأولى، الاثنين طبعا مرذولتين، لكن الثانية اللي هي الجهمية عطلوا كل الصفات، ما في شيء اسمه صفات، تمام. طبعا فهنا يقول لو لم يكن له عز وجل هذه الصفات لم يكن موصوفا بشيء منها في الحقيقة، من قبل أن من ليس بقادر في من قبل أن من ليس له حياة لا يكون حيا، ومن لم يكن له علم لا يكون عالما في الحقيقة، ومن لم يكن له قدرة فليس بقادر في الحقيقة. وكذلك الحال في سائر، شوف في سائر الصفات، دائما نحملها على هذه المحامل ذات السنة والجماعة. وقال في الإبانة له مسألة: فإن قال قائل ما أنكرتم أن يكون قول الله عز وجل مما عملت أيدينا، وقوله تعالى لما خلقت بيدي على المجاز، قيل له حكم كلام الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا الله، إلا بإيه؟ بحجة. إيه الحجة يا حبايبي؟ نرجع بقى الكلام الإمة اللي سألها في سيكم ده، بس بجيب نقلات من كلام من؟ الحسن أشعاري. لا هو إيه؟ هو بقى قد يكون صنع السؤال سئل، ده حوار من الإمة كما قال في ذلك شاب مقدمته، يصنع السؤال ويعني كأنه إيه في صيغة في صورة إنه المخاطبة، يعني بيبقى لها أثر في السامع والقارئ، تمام؟ قيل له حكم كلام الله، يعني إن قال قيل، أنت ما فهمتني إزاي؟ إن قال كذا قيل له كذا، وضحنا. قال ولا يخرج الشيء عن ظاهره، يبقى أثبت الإيه؟ الشيء على حقيقته وظاهره من غير تشبيه ولا تعطيل، تمام؟ إلى المجاز المزعوم اللي مش حقيقة، ده مؤول وليس هذا هو المراد، يبقى لازم حجة. والحجة في كلام من؟ مش هيجيب منين؟ ما في حجة. يرجع إلى الحجة اللي بينادون بها اليوم، العقل حجة، العقل حجة على النقل. اليوم يقولون خلاص ما بقى الفوضى عممت كله، بقى فوضى سياسية، فوضى دينية، فوضى عفريتية، بقى الفوضى فوضى تعددت في كله. اللي كان نايم وخايف يعلن المرذول، ها؟ أظهر المرذول عين عينك، انت لست الاولى مني. صحيح اللي كان مستخبي وخاف يظهر، لا، اصبح السلفي الحقيقي الان هو الغلبان، ما بيتكلمش. لكن السنة الحق لها اهلها وان قلوا، لاننا على يقين بقول النبي لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين، اي في كل زمان ومكان ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امرهم على ذلك. الثبات على المبدأ، الثبات على المبدأ، وانتم الان ترون، ها ترون. يقول رحمه الله: ولا يخرج شيئا عن ظاهره الا المجاز الا بحجة، كذلك قوله عز وجل: ما خلقت بيدي، على ظاهره او حقيقته من اثبات اليدين، ولا يجوز ان يعدل به عن ظاهر اليدين الى ما ادعاه خصومنا. يا ترى من خصومه بقى؟ ها مين بقى خصومه اللي ما عجبهوش وزعلوا منه ان رجع وبينكروا ان رجع، واللي يقول كده نزعله مش تبعنا، وبيقولوا المصنفات دي ملفقة عليه ومش أصلية، وخد بقى. ها؟ آه صح؟ قال: ظاهر اليدين ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة. إلى أن قال: بل الواجب أن يكون قول الله عز وجل لما خلقت بيدي إثبات يدين لله تعالى في الحقيقة غير الايه النعمتين. يعني اليد هي اليد وليست اليد هي النعمة ولا القدرة. طب في يدين يقول لك نعمتين قدرتين، تناقض. هذا الإمام رحمه الله تعالى بكلامه، وكذا في مقالات الإسلاميين له بالعزو المسخور. يبقى كان مصنف الإمام ثلاثة رحمه الله تعالى. نخلص مما سبق ذكره وإظهاره: واحد، تبين لكل ذي عقل رشيد أن أهل السنة والجماعة يثبتون جميع صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة لا على المجاز، إثباتا منزها عن التمثيل والتكييف، وبهذا يفارقون طائفتين مرذولتين: المعطلة الذين ينفون حقائق الصفات ويدعون فيها المجاز بحجة التنزيه. هذه الحج بحجة ايه؟ التنزيه، هي دي الحجة وبس، تمام. والمشبهة الذين يجعلون حقيقة صفات الله تعالى كحقيقة صفات المخلوقين، ما في حجة. الحجة ايه؟ بحجة الإثبات. اثنين، موافقة أبي الحسن الأشعري للسلف الصالح في هذا الأصل العظيم من أصول الديانة، مما يستلزم وجوبا أن يوافقه كل من ينتسب إليه، وإلا كان انتسابهم إليه في ذلك دعوى زور مجردة، فليفيق من غفلتهم قبل فوات الأوان. مسألة، هذه مسألة فيها إشارة لما أشار إليه الأخ هشام، ولعله كان يسأل الشيخاني، اللي هي مسألة انه بلا تكييف امروها كما جاءت الى اخره، وده يعتبر تفويض من السلف الصالح، ولا يثبتون ده مما قالوه، وطبعا هذا كلام غير مرضي. اقرأ معي. قال الله تعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته. ولم يقل بعض كل الايه، كل الايات، صحيح. وقرينة ذلك في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، في تخصيص. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه القرآن لفظه ومعناه. قال أبو عبد الرحمن السلمي، اللي هو عبد الله بن حبيب، ثقة ثبت من كبار التابعين من رجال الجماعة. من الجماعة؟ ما عشان تعرف من الجماعة أقول لك من رجال الجماعة. من رجال يعني من أئمة الرواية، هذا مكسر. ها من رجال الجماعة؟ اخوان الجماعة اللي هم الستة. انت معاه زمين هم بقى؟ ده على المشهور تمام؟ ده على المشهور لأجل ذلك أي نعم يعني هذا وده ثقة ثابتة من كبار التابعين الطبقة الثانية. قال حدثنا من كان ركز زمن هذه الجزئية يعني إيه يعني قلت لابد أديك جزئية حدثية خفيفة كده عشان تعرف الإيه ما حد تلبس عليك به. حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي علة ليه؟ ها؟ طيب اخوانا سألقوا اللي ساكتين انهم كانوا يقترئون يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في العشر الاخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا فعلمنا العلم والعمل. ده الصحابة طبعا الباب فيه كثير نقلات ده أسانيد صحيحة في الصحيحين وغير الصحيحين أوضح وأعلى لكن ده مثال من جملة الأمثل. ده عند ابن أبي شيبة طبعا ده حسن عند ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل ابن سعد في الطبقات طبر في التفسير الطحاوي مشكل الأثار وذكره الدارقطني في العلل من طريق يحيى بن كثير اللي هو أبي النضر سمى فيه السلمي اللي هو أبو عبد الرحمن السلم سمى عثمان وابن مسعود وأبي بن كعب. قال فسمى هؤلاء الثلاثة ولم يسمم سواه ده شغل علل بقى شوي. والأول أشبه يعني هو يعني المقصود إيه من هذا الكلام طب نقرأ بعدين أوضحه له ما يعني أن يحيى بن كثير انفرد عن جماعة وهم فضيل محمد بن فضيل عند ابن شهاب وأحمد حماد بن زيد عند ابن سعد في الطبقات جرير بن عبد الحميد عند الطبري سفيان وهمام بن يحيى عند الطحاوي وعليه يبقى ده كم واحد 5 وعليه فهو كما قال رحمه الله تعالى وأخرجه الطحاوي والحاكم وعنه البياقي من طريق عبد الله بن صالح عن شريك اللي هو الشريك النخعي انا زي ما وضحت لك عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره. واسناده ضعيف لاجل عبد الله بن صالح المصري كثير الغلط وشيخه شريك النخعي سيء الحفظ فيكون ذكر ابن مسعود من هذا الطريق منكر. وخرجه الطبري بالعزو المذكور من طريق الحسين بن واقر عن الاعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وده صحيح موقوفا في حكم الرفع كما هو ظاهر. ومن المعلوم المسلم أنه لا يحصل البيان والبلاغ المقصود من إرسال الله تعالى له إلا بذلك. قال تعالى لنبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. المقصود في الحديث يا إخواني هنا أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا من كان يكون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. السياق ده كما ترى ما سماش إيه ما سماش صحابة لكن قال من كان يقرئنا من أصحاب الرحمن ده من طبقة التابعين يعني 10 جمعا من الصحابة صح. هنا بقى شغل العلم جهلة الصحابة هنا تضر هنا بقى لو كان من كان يقرئنا عن رسول الله كبات مشكلة صح لازم اعرف ما قد يكون في ارسال قد يكون عن مخضرم واسقط يعني مخضرم لما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم محدث هذه صوت ارسال. لكن لما عرف الصحابة من حيث العموم فالصحابة كلهم عدول عند اهل السنة والجماعة قاطبة لا فرق بين صحابي وآخر واضح. الإمام الدارقطني جاب رواية من طريق يحيى بن كثير وقال إنه إن يحيى انفرد عن عبد الرحمن السلمي بذكر 3 من الصحابة اللي هم من اللي هم عثمان وابن مسعود وابن كعب. فالدارقطني بيقول لا الأولى عدم ذكر أحد من الصحابة. فالأشبه للرواية المضبوطة السليمة لاعتبار الدارقطني عدم ذكر أحد من الصحابة معنى ذكر مش هيضر لكن لا قال لا دي شغل علة بقى قال لك لا ده على 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 ظاهرها. أما ذكر من الصحابة انفرد ده مين؟ يحيى. خلف كم؟ 5 من الثقات كما ترى لم يذكروا لا عثمان لم يذكروا واحدا من الصحابة لم يسموا أحدا من الصحابة تمام؟ فقال إن التعريف داهب من هذا الوجه يجوز. وذلك في الطريق الثاني اللي انفرد به عبد الله بن صالح المصري عن شريك عبد الناخعي الاثنين الاولاني كثير الخطأ ده مصري كانت وشيخه شريك بن عبد الناخعي سيء الحفظ صحيح انفرد بذكر ابن مسعود كمان يبقى ده بنحكم عليه بالايه بالنقاب. الصورة الاولى صورة شذوذ والثانية انكار تمام كده. يبقى هو حسن على ظاهره عن جماعة من الصحابة. من هم الصحابة؟ عدول. الاثنان الثاني اثنان مستقل خالص تماما اللي هو عند الطبري تمام من طريق الأعمش عن شقيق ابن وائل اللي هو شقيق ابن سلم تمام. وده كما ترى صحيح بمثل ما سبق. الأعمش هنا عن لكنه مكثر عن شقيق ابن وائل وأتى به على الجادة لم يأتي به مستغرب فلا يلتفت إلى عنعنتي هنا. شغل علل بها سحماكم كده مش هي مش هي مش آه يعني ما نمشيش بقى نقول لك إيه إن الأعمش جلس أو إلى آخره تمام؟ نعم؟
المحفوظة الأولى بدون ذكر الصحابة.
آه يعني المحفوظة يعني شو لك حامد يقول المحفوظ حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده المحفوظ. الغير محفوظ ذكر أحد من الصحابة من الوجه الأول من الوجه السلمي. لكن الطريق الثاني اللي جاء من طريق منفصل تماما من طريق الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود ده طريق منفصل تماما يشهد لإثبات ما كان عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون 10 آيات يحفظونها يعملون بها ثم ينتقلون إلى ده حال الصحابة ده حال الصحابة. يبقى الطعن في الصحابة حاله ايه ومنزلته ايه؟ طعن في الهيكل. ها هم الذين الان اما يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ عقيدة عبادة معاملات اداب اخلاق كل شيء. النبي رباهم. ده وجه الاستناد الى هذه الرواية. يبقى هنا نكمل كلام. قال الله عز وجل فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وقال كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ها وهذا البلاغ يتضمن بلاغ وبيان المعنى وأنه في أعلى درجات البيان والتوضيح. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك كله. فمن ادعى أنهم لا يعرفون معاني صفات الله ونسب إليهم الجهل بها فقد أعظم عليهم الفرية وطعن في الذي رباهم على العقيدة الصحيحة وحملهم رسالته وهم الذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. قال عبد الله بن أبي الهذيل العنزي قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبلغك أن الله عز وجل يعجب ممن يذكر؟ أيعجب؟ أبلغك عن الله عز أن الله عز وجل يعجب ممن يذكر؟ فقال لا بل يضحك. يبقى إيه المقصود هنا؟ عارف دي ايه حقيقتها ودي ايه حقيقتها. واضح الكلام ازاي؟ لا بل جميل وده صحيح ايضا. لا 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 خلي بالك يا خالد ما اقولش كده ابدا. ده هو عاوز هنا يؤكد لك ان حقيقة الشيء علمه نوع صلى من اصحابه ان بقول يعجب بمعنى يضحك، لا، ده يعجب شيء ويضحك شيء. انت فهمني ازاي؟ المغايرة بين معنى هذا ومعنى حقيقة هذا وحقيقة هذا المقصود. احسنت، يعني هو شوف يقول لك حتى هذه، يعني ابلغاك ان الله عز وجل يعجب، قال لا بل. شفت ازاي؟ يعني هنا كأنه السائل يدخل العجب بمعنى الايه؟ ما قال لا، هذه لها حقيقة وهذه لها، وهذه لها حقيقة. واضح الكلام ازاي؟ طيب هذا عند عند ابن بطة بالإبانة بالعزو المذكور، ده اسناده اسناده صحيح. انت تقرأ الاسناد هناك برضو لو اخ حب يرجع، محمد ابن اسحاق، محمد اسحاق ده اللي هو الثقفي السراج، قال حدثنا داود بن رشيد، تمام، وذكر الى عبد الله يعني ابو معان عبد الله بن هزيل العنزي، فاسناده اسناده صحيح على شرط الامام مسلم رحمه الله تعالى. فيه ان معنى العجب هنا غير معنى الايه؟ غير معنى الضحك. قال الاوزعي كان الزهري، الزهري ما سنه كام؟ والاوزعي مات 157، ومكحول اللي هو مكحول الشامي مات 112 هجرية، يقولان أمر الأحاديث كما جاءت، ده عند اللالكائي، والإمرار إنما هو إبقاء دلالتها على ما دل عليه لفظها من غير تعرض لها بتغيير أو تأويل، ولا يكون ولا يكون إمرار إلا مع فهم على الحقيقة. لكن ما تجرجرش بقى الرجل، طب ازاي يبدا يدخل بيك بقى هنا يعني. واضح ازاي؟ اه، وده المستند اللي قاله اللي ذكرته عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، غير بين العجب وبين الايه؟ وبين هذا، يؤكد على معنى على ان الحقيقه معروفه عند الصحابه وورثوها لمن تبعهم باحسان، ولا يكون امرار الا مع فهم للمعنى، والا كان لغوا. صحيح، وهي كلمه يقصر ترددها عن السلف الصالح رحمهم الله، وهم يعلمون شرعا وعقلا أن إثباتها لله تعالى لا يستلزم التشبيه ولا التكييف لما هو معلوم يقينا الفرق بين الخالق والمخلوق. وقد سبق عن سفيان بن عيينة مات 198 هجرية قوله كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. أقر الدهري في العلو بقوله، يعني على كلام سفيان بن عيينة، وكما قال سفيان وغيره قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها، لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف، يعني القراءة واضحة على إيه؟ على حقيقتها، لا أثنى في حاجة إلى تأويلها. وهذا عبد الله بن مسلم ابن قتادة الدينوري مات 276 هجرية قال الواجب علينا أن ننتهي في صفات الله إلى حيث انتهى في صفته أو حيث انتهى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه، ونمسك عما سوى ذلك في الاختلاف في اللفظ له. وهذا سهل بن عبد الله السري الزاهد مات 283 قال اختلفوا، قال احتفظوا بالسواد على البياض، فما احد ترك الظاهر الا خرج الى الزندقه. بذم الكلام الهروي من عز المذكور. وهذا عمر عمرو ابن ابي عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني 287 هجريه مات قال فنحن نؤمن بها لصحتها وعداله ناقليها، ويجب التسليم لها على ظاهرها وترك تكلف الكلام في كيفيتها العلو للذهبي. وهذا محمد بن جرير الطبري مات 310 هجرية قال وليس عندنا للخبر إلا التسليم والإيمان به، فنقول يجيء ربنا جل جلاله يوم القيامة والملك صفا صفا، ويهبط إلى السماء الدنيا وينزل إليها في كل ليلة، ولا نقول معنى ذلك ينزل أمره. قالوا ذلك ينزل الملك ينزل أمره تأويل لحقيقة النزول، التفصيل في معالم التنزيل له. وهذا محمد بن القاسم الأنباري اللغوي مات 328 هجرية في قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا. قال أصحاب النقل ها الحاجات دي مهمة الإخوان, دي درر ها, ما ده مصدر, ده درر, انتبه من الحاجات دي درر, حتى خطي درر. قال أصحاب النقل والأخذ بالأثر, الأعين يريد به العين. قال وعين الله لا تفسر بأكثر من ظاهرها, ولا يسى أحدا أن يقول كيف هي أو ما صفتها. معاش شيخ هشام. وهذا أحمد بن محمد بن ريم الخطابي اللي هو أبو سليمان الخطابي معروف, ها الإمام الخطابي, محدش بيسمع عنه؟ أحسن صاحب معلم السنة وغيره, غريب الحديث له. 388 هجرية في تهذيب اللغة قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. مذهب من؟ ها؟ نعم, دي في رسالات الغني عن الكلام وأهله. العزو قال هو ابن الأنباري في تهذيب اللغة له, وعزيزي حطت الخط, واضح معايا؟ تهذيب اللغة لمن؟ لابن الأنباري, واضح معايا؟ تهذيب اللغة المذكور لابن الأنباري اللي هو عندك. أما أبو سليمان الخطابي في رسالة الغني عن كلام عن الكلام وأهله, عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى والذهبي في العلو. وهذا أبو نصر السجزي أيضا مرات بعض المرات لنقل كلاما جميلا قال وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا, وكذلك شرحها لا يجوز إلا بتوقيف. فقول المتكلمين في نفي الصفات قول من؟ أي قول من؟ أي بالضبط, واضح؟ فقول المتكلمين في نفي الصفات أو إثباتها بمجرد العقل, ها بمجرد العقل أو حملة على تأويل مخالف للظاهر ضلال إلى آخره, رسالة الأهل الزبير. وهذا أبو يعلى محمد بن حسين الفراء متر 158 هجرية في إبطال التأويلات. واعلم أنه لا يجوز رد الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة. منين؟ ماشي. ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية, والواجب حملها على ظاهرها, وأنها صفات لله تعالى لا تشبه صفات الموصوفين بها من الخلق, ولا نعتقد التشبيه فيها. ومثل من ذكرت ابن عبد البر والهروي ومحمد البغوي وابن القاسم الأصبهاني وابن قدامة وغيرهم كثير. هذا وقد أبطل خلاف ما ذكرت أبو الحسن الأشعري في إبانته بالعزو المذكور, وقال في رسالته لأهل الثغر الإجماع العاشر وأجمع على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه أو وصفه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير اعتراض فيه ولا تكييف له, وأن الإيمان به واجب وترك التكييف له لازم. وبهذا يظهر لنا فهم قوله بلا كيف ولا نفسرها وأمرها كما جاءت. هذه هي المسألة. خاتمة, اتفق أهل السنة على تحريم التأويل, اتفق أهل السنة على تحريم التأويل بإخراج نصوص الصفات عن ظاهرها. قال محمد بن الحسن الشيباني اللي هو من؟ صاحب حنيفة الإمام محمد الحسن الشيبان, وأبو يوسف الاثنين من أصحاب هذا, واحد منهم محمد الحسن الشيباني مات 989 هجرية. قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل. صفة واحدة ولا الصفات؟ تمام. في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا, اليوم مش اليوم احنا قاعدين في بلاد, ده كلام من؟ كلام ابن الحسن الشيباني 189, يعني بالطبع قال هذا الكلام قبل ان ما قالوش وعفاش الموت, دخلوا قبلها هو قاعد بيذاكر. ها لو كتبنا ايه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة، ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. إنه نفي الإيه؟ نفي الصفات. وتأويل الصفات أيضا خروج بالصفات عن كلامه متين، صحيح؟ طبعا. وعزوتك إلى اللكائي. ومثل أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، مات 224 هجرية، صاحب كتاب الإيمان، ها؟ صاحب كتاب الإيمان، في كان في سير أعلام النبلاء للذهب العز المذكور والدريم إفراد على الجهمية الإفراد على المليسي، وأبو محمد البربهاري في شرح السنة، معمر ابن أحمد ابن زياد الأصبهاني 418 هجرية، مات الحجة للأصبهاني رحمه الله بالعز المذكور، أبو نصر السجدي في رسالاته كما سبق، وغيرهم كثير رحمه الله تعالى رحمة وسعة، مثل أو نحو ما قال ابن الحسن الشيباني. ماشي إخواني؟ وانظر لزاما مقالات الإسلاميين للأشعري رحمه الله، والإبانة له أيضا قال بمثل ما قال من ذكرت. وبهذا يظهر اضطراد قاعدة السلف في جميع الصفات، لا يفرقون بين صفة وأخرى. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه آية جامعة عامة في أن الله تعالى لا يمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. منشأ ضلال الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم في هذا الباب ظنهم أن آيات الصفات من المتشابه. ركز لأم ظنهم أن إيه؟ أن آيات الصفات من المتشابه، وهذا لا يعلم عن أحد من السلف الصالح ممن سبق ذكرهم وممن لم أذكرهم بعد استقراء واسع المجال. واضح؟ بالمتشابه. قل له من أين لك هذا؟ أنا لي نقل حصلش. واضح أنها على الإيه؟ على الحقيقة وليست من المتشابهات. ثم جبت لك بينة. وهذا الطبري رحمه الله ذكر في تفسيره بالعزو المذكور اختلاف السلف في تحديد الآيات المتشابهات. إنهم الطبري إمام المفسرين كتاب مسند بالأسانيد، ما من قول فيه إلا مسندة، إما مرفوعة موقوفة أو مقطوعة. يعني مقطوعة يعني من دون الصحابي بقى، ماشي كده؟ من دون الصحابي. الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى ذكر اختلاف السلف في تحديد الآيات الإيه؟ المتشابهات في القرآن على خمسة أقوال. ليس منها آيات الصفات ولا أحد. أدي قرينة، دي قرينة استقرائية طبعا. وكذلك ابن الجوزي، اكتب دي عندك بسرعة يعني ما. وابن الجوزي في زاد المسير سرعة، وابن الجوزي في زاد المسير الجزء الأول 351. أنا أعزوك بقى لابن جرير معاك العزو مذكور. طيب. وكذا في تأويلي، يبقى في تفسيره، وكذا في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الدينوري من صفحة 98 إلى صفحة 100. أقول ثاني، وكذا ابن الجوزي في زاد المسير له، وكذا في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الدينوري صفحة 98 إلى 100. والألوسي في روح المعاني 285. أعيدها مرة تانية. يبقى احنا ذكرت لك الطبري، ابن الجوزي في زاد المسير بالعزو المذكور، ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن من صفحة 98 لصفحة 100، الألوسي في تفسيره من صفحة 285، ذكروا آيات المتشابهات ولم يذكروا آية من هذا. يدل على أنهم على أن السلف قاطبة أن الآيات هذه ليست من المتشابهات، بل هي من المعلومات حقيقة كما وصف الله عز وجل بها نفسه ووصفه بها نبي صلى الله عليه وسلم وأطبقوا على هذا. اثنين ده المنشئ الثاني عندهم. يبقى السبب اللي وقعوا فيه ان هم جعلوا من الايه, وده انا سمعتها من كبار الدكاتره على الفضائيات قريبا, انه يقول ان الايات ان الصفات من المتشابهات تمام, ويجاب بعض كلام بقى كده ومش عارف اقول ايه يعني تمام. لكن اثنين, اثبات الصفات لله, اثبات الصفات لله, قال عشان نثبت الصفه لله, اثبات الصفات لله اثبات لوازمها من صفات المخلوقين. ده المنشأ الثاني. بل المنشأ الاول في تورطهم انهم ايه, جعلوا ايات الصفات من المتشابهات وليس كذلك كما ذكرت النقل هذا. هذا طبعا اقول ايه, قطرة من بحر اللي بين يديك ده الان, لكن طبعا قلنا المسألة لابد ان ننهي عليها بالمرة بهذا الجمع ونحن في الطريق. الشيء الثاني قالوا ان اثبات الصفات, عشان اثبت الصفات يعني اثبات الصفات لله اثبات لوازمها من صفات المخلوقين, يبقى حتما انا بشبه. طب وده قال, طب انا عندي الآية نفس ما اثبت, جمع ده الاثبات والنفي سواء, خلاص لماذا خرجت بعقلك عن هذا الاصل؟ ليس كمثله شيء, نكرة تعم, وهو السميع البصير, خلاص القضية إثبات ونفي فآية واحدة, خلاص انتهى القضية. إذن اللوازم هنا لوازم عقلية مجردة, انت سرحت بقى في غيبات جب العقل فتورات, صحيح؟ يبقى هنا اثنين, إثبات الصفات لله إثبات لوازمها من صفات المخلوقين, وهذا جهل بالشرع والعقل السليم واللغة. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, وقال فلا تضربوا لله الأمثال في النحل, وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه آيات في ظل ما ذكرت وانتهت المسألة. نرجع مرة ثانية نقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا العرض. قال رحمه الله وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته. كلمات الله إثبات إيه؟ الكلام, صفة الكلام. يعني هنا أظهر لأنه صفة الكلام أخذت حيزا من الجهمية والأشعار والمعتزلة, ها؟ لذلك اهتم بهذه الكلمة كسل فيه. وكلمات الله وقدرة الله إثبات صفة قدرة على حقيقتها, له نعمة وله ولقاله إيه تاني, ها؟ نعم. ونعته وصفاته من حيث العموم بقى كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات, لأن صفة لله عز وجل تمام, وليست بمحدثات فتبيل, ولا كان ربنا ناقصا فيزيد, جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين. كلام قلناه يوضح هذا الكلام هو تمام. يبقى أثبت الصفة على ظاهرة وحقيقتها لله عز وجل من غير تشبيه ولا فرد. قال وجلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين. إذن لا داعي ان انت تنظر وتتأمل وتتدبر كيف يوصف ربنا تبارك وتعالى بالكلام, وعيش في الوهم بقى كيف يوصف ربنا بانه له يد واصابع, وعيش في الوهم, والقدم والضحك والفرح, وعيش في الوهم, وهم العقل يعني المجرد. في النهاية هروح فين؟ ها؟ هروح العباسية. العباسية بقى اظن بقى دلوقتي فيها كل حاجة, ها؟ هذا كل حاجة خلاف مثلا قريب بالإجابة عند السؤال. انتبه، قريب بالإجابة، كلام دقيق، قريب بالإجابة عند السؤال معية خاصة، بعيد بالتعجز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه. ده إقرار لما عليه أهل السنة والجماعة، الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء معنا بعلمه وإرادته وإحاطته، وربنا على عرشه استوى. شوف هنا قال بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في العلو بعد هذا ذكر سائر المعتقد، كلمة بائن من خلقه عندك في الحاشية صح؟ بائن من خلق كثر وردوها في عقيدة السلف في قولهم هو تعالى على عرشه بائن من خلقه، كلام كثرة في عقيدة السلف الصالح، وحكاها أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان عن العلماء في جميع الأمصار، وإنما نطق بها العلماء بهاتين اللفظتين بذاته وبائن بعد أن لم تكن معروف، بعد أن لم تكون معروفتين في عهد الصحابة رضي الله. أما جاءت اللوثات بقى، جاءت اللوثات من جاءت الفرق الضالة تتربط على الفلسفة اليونانية وأرسطو إشي ها، والترجمة اليونانية وإيش الكلام، بدأ يأتي التوهان وبدأ يأتي بالألفاظ التي لم تكن عند السلفين. لما ابتدع الجهم وأتباعه القول بأن الله تعالى في كل مكان، وبدأ يشيع الأمر ودخل في حيز السلاطين وتكلم بموجب العقل، بموجب العقل، فأثر كلامه اللاح الملحون والمزين في عقول الأمراء، فسيطرت قوته ببدعات هذه، أراد السلف الصالح أن يبطلوها أمام العوام من باب رد الفعل ليفهموا الكلام، لا من باب الإقراء على ما يقول، لكن أثر أن يبقى من باب رد الإيه، من باب رد الفعل. لما ابتدع الجهم وأدعوا القول بأن الله في كل مكان، فاقتضت ضرورة البيان، شيخ هشام بقى راح فين، فاقتضت ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام بلفظ بائن دون أن ينكره أحد منهم. وعزاك إلى العلو للذهبي، وعزاك إلى المختصر للشيخ ناصر رحمه الله تعالى، والأصل موضوع وموجود. إذن قد تجري كلمة على خلاف الأصل، فهي كلمة إخبارية وليست إقرارية، من باب إيه؟ من باب رد الفعل. لما وقع الإمام رحمه الله تعالى في مستنقع مع أهل الضلال وأهل البدع، فأراد أن ينافح وأن يظهر لعوام الناس أن هذا الكلام كلام خبيث يهدف من ورائه إلى تعطيل صفات الله عز وجل، فقال بهذه الكلمة، ومقصود وهنا إيه؟ إثبات صفة الاستواء لله عز وجل على عرشه، وأن الله عز وجل إذا قال وأخبر أنه ينزل كما في الحديث الصحيح المتواتر، ينزل ربنا تبارك وتعالى في الجزء الأخير من الليل حيث أبو هريرة نزولا على أهل السنة جاء كما قلنا سلفا يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل. ده خلاصة هذه المسألة، صلى الله عليه وسلم أن يلقينوا إياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.